أن يزني بامرأة جميلة شابة، نعم، وعندما مثلا يعني يلصق بها إلصاقا، هذا ربما يقع منه تماسك من الشعر ويجانب. إن حقيقة إن الإنسان مع الكراهة الشديدة للشيء لا يمكن أن ينتشر، لا يمكن أن يجنيه. نعم، فمن أمر كان أبو رحيم، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بفتح الياء وكسرها في هذه السورة بين فيها ما ذكر أو بينته. طيب مبينات بينت ولا بينت يا ملك؟ مبينات بين فيها ما ذكر، لكن مبينة أي بينة. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينة أو مبينات مبين فيها ما ذكر. طيب اللام في قوله ولقد، اللام واقعة في جواب القسم وهي للتوكيد، وقد كذلك للتوكيد، ولقد وعليه، فهذه الجملة مؤكدة يا محمد. ثلاث قسم، نعم القسم المقدر قبل من ظلم واللام وقد. وإنما أكد الله سبحانه وتعالى هذا بهذه المؤكدة الثلاث للأهمية، وأننا إذا علمنا أن هذه آيات مبينة فإن ذلك سوف يستلزم منا الاعتناء بهذه الآيات. وقوله تعالى أنزلنا إليكم آيات، ما المراد بالآيات هنا؟ الشرعية ولا الكونية؟ لا، الظاهر أنها الشرعية، الظاهر أنها الشرعية، لأن الإنزال يتفق معها أكثر مما يتفق مع الكونية. الظاهر أنها الشرعية وهي الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله أنزلنا الوحي إشارة إلى أنه ينزل حقيقة من العلو إلى السفل، لأنه ينزل من الله إلى قلب النبي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نزول حقيقة. وقد حرفه بعضهم إلى أن المراد بالإنزال الوحي، قال أنزلنا يعني أوحينا، وقال إن النزول لا يكون إلا من أعلى ولا يكون إلا في جرم، وقال نزل الإنسان من الصرف إلى الأرض، والقرآن ليس كذلك. هذا لا شك أن الذي يقول هذا الكلام ينكر، مش ينكر، هو والله ينكر هو والله. ولهذا أهل السنة والجماعة من جملة ما استدلوا به على علو الله أن الله أنزل القرآن على النبي، وقالوا يلزم من الإنزال أن يكون منزل عاليا، أن يكون منزل عاليا، لكن يفسر بالوحي بحجة إن الشيء النازل هو جرم، والقرآن ليس ذا جرم، وإنما هو قول ينزل. فهذا لا شك أنه محرف بكلام الله عز وجل. ونحن نقول إن القرآن ينزل كما قال الله، وإن كلمة ينزل غير كلمة يوحى أو يوحى، بل لها معنى آخر خاص. ثم إنه ما المانع من أن يكون النزول في الأمور المعنوية، يكون النزول إذا أضيفت الأمور الحسية فهو في ذات الأجران، وللأمور المعنوية فله معنى آخر. أليس الله يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين؟ والسكينة حجر يلقى في قلب كل أمر معنوي، أمر معنوي، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فإذن يكون إنزال في الأمور المعنوية. ثم ما المعنى من أن يكون القرآن أيضا له جرء؟ ولكننا لا نعرف هذا الجرء، لأن الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إنا سنلقي عليك قولا، سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نزل عليه وحي يوم ورأسه على رجل حذيفة حتى كاد يرزها، وأنه نزل عليه وحي على الراحلة فتفرق به. فالإيمان أن يكون جرما لكنه ليس كالأشغال المعروفة. الله أعلم، والله سبحانه وتعالى يجعل الأمور المعنوية أمورا حسية. ألم تروا إلى الموت يوم القيامة يمثل بإيش؟ بكبش يشاهده الناس من أهل النار ومن أهل الجنة ويوضح أمامهم. كما أن الأعمال توضع في الموازين يوم القيامة، والأعمال سأطلع المعاد من الأجرام. الله سبحانه وتعالى على كل شيء كثير، وقدرتنا وقدرته تعالى فوق إحاطة الرؤونين. وعلى كل حال، الآية هذه فيها دليل صريح على أن الله أنزل القرآن من عنده، وأنه نزول ليس بمعنى الوحي فقط، بل هو معنى خاص أخص من الوحي. وقوله تعالى آيات جمعها، لأن حقيقة الأمر أنها كذلك. القرآن ليس حكما واحدا ولا خبرا واحدا، أخبار كثيرة وأحكام كثيرة، فهي آيات. الآيات بمعنى إيش؟ علامات. علامات على أي شيء؟ على عظمة من أنزلها وعلى صدق من جاء بها. هي آيات على عظمة من أنزلها وعلى صدق من جاء بها عليه الصلاة والسلام. ووجه ذلك، وجه كونها آيات، أنك إذا تأملت الأحكام التي جاءت بها هذه الآيات وجدتها مطابقة تماما للمصلحة في المأمورات ودفع المضرة في كل النيات، ووجدت أيضا أن أخبارها في غاية ما يكون من المصلحة والمنفعة. نعم، ووجدت لها تأثيرا بالغا، لها تأثيرا بالغا من دون التأثير وأثاره. هؤلاء الأمم الذين كانوا منابرين للإسلام فدخلوا في دين الله أفواجا بمجرد أنهم سمعوا القرآن ورأوا آدابه وأخلاقه. نعم، ثم إن هذا التأثير لمن ألقى السمع أو كان له قلب تأثير ما يجب له نظير. إذا سفر الذهن وأقبل الإنسان بقلبه على القرآن مهما كان حكره مسلم لا بد أن يتأثر. جبير بن مطعم كان في أسرى بدر أخيرا في المدينة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالسور، فلما بلغ أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يخلقون. يقول رضي الله عنه فاد قلبي أن يقيه. نعم، ومن ذلك الوقت ألقى الله الإيمان في قلبه ثم أسلم ذلك. فهذا دليل على أن القرآن آيات عظيمة تدل على عظمة من أنزلها، وأشعلوا أيضا وعلى صدق من جاء به، وذلك لما تضمنه من الأحكام العاجلة التي تظهر الرسول ولا يمكن للبشر أن يأتوا مثلها، ومن الأخبار الصادقة النافعة وأخبار ممتعة للنفس ومريحة لها ونافعة للقلب أيضا، فقد كان في خصص من جبرة لأولي الألباب. وقوله تعالى مبينات، أي تبين الحق من الباطل وتفصل بينهما وتميز بينهما، ثم أيضا تبين الأحكام بنفسها. نعم، لكن منها ما يحتاج إلى بيان من غيره ومنها ما هو بين بنفسه. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يوجد في الشرع في حافظ الواقع لا يوجد أمر مشكل بحسب الواقع، لكن إشكال بحسب إيش؟ بحسب الفهم. لأن الإشكال الذي يقع في المسائل الشرعية ليس لقصور في النصوص، ولكن لقصور في الفهم أو قصور في العلم. قد يكون الإنسان قاصر علم لا يفهم النصوص كلها، وقد يكون قاصر فهم، ومن ثم يحصل الإشكال. أما مع العلم والفهم التام فإنه لا يمكن أن يوجد إشكال في الشريعة. ولذلك تجد أحيانا، أحدثكم عن نفسي، احيانا تعرض لمساله ويستمع حكمها عندي وارث المدرسه. ثم في يعني في زمن اخر تعطي نفس المساله ويستمع فيها اسباب. نعم لماذا؟ بان صفاء الذهن واحوال الانسان لها تاثير في فهم النصوص وتاثير بالغ في فهم النصوص. ولهذا انا ارى ان ينبغي لطالب العلم من المسائل التي تعرض له المسائل النادره التي يخشى ان ينفاذ بها ان يجب قيدا لا يعتمد على نفسه يقول الاول هذا واقف ما بيني ما حاجه من قيد ولا شيء. لانه يمكن ياتي يوم من الايام يكون ما فتح الله عليك به في الامس غير موجود الان غير موجود الان اما لتقلب السبب او لوجود المال. والانسان بشر تقلب به الاحوال يمكن يغلق الصبي في بيته ويخرج الناس غضبا ولا يتحمل ولا كلمه من الناس ويمكن يرضى في بيته ويخرج الناس ويتحمل كل كلام منه. الانسان بشر في جميع احواله يتقلب ويتغير. على كل حال انا اقول الى ان القران ولله الحمد مبين اشتعر ومبين ايضا ولكن الخفاء الذي يحصل للانسان انما هو من نفسه لا من حيث الادله وذلك لسبب احد امرين ما هما القصور في العلم او القصور في الفهم. فمن اجل احد هذين الامرين يحصل الخفاء في الأحكام الشرعية. أما الآيات التي أنزلها الله فهي آيات مبينة مبينة ما يبقى فيها أشكال. وقد ذكر رحمه الله ابن الشيخ ابن تيمية عبارة في عقيدة الواقفية قال: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. قلب الحديث عبارة تكتب من الذهب كما قلنا عمن كان الذهب ما يستعمل مثالا لكن قصدي ان هذه عباره من ذلك. من تدبر القران طالبا الهدى منه لابد من امرين: تبين له طريق الحق. فالايات مبينات وقمنا ايات مبينات مبينات ومبينات قراءتان سبعيتان ومثلا خبرا عجيبا وهو وهو خبر عائشة رضي الله عنها من الذين خلوا من قبلكم أي من جنس أمثالهم أي أخبارهم العجيبة كخبر يوسف ومريم. يعني أنزل الله أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلكم. والظاهر الله أعلم أن مراد المثل هنا هو أعم من الواحد يعني أمثالا أمثالا من الذين خلوا. وليس هذا خاصا بخبر عائشه رضي الله عنها ومريم ويوسف بل هو عام من ذلك. لكن المعلق خطره كعادته رحمه الله ان يقصر الايات العامه على المعنى حسب السياق. وهذا نقص هذا نقص الحقيقه. صحيح ان السياق قد يغير المطلق وقد يخفف العام لكن بدليل. أما إذا لم يكن دليل على أن هذا خاص فالأول عموم. فقوله مثلا من الذين خلوا من قبلكم هذا في الحقيقة قد يكون أعم مما ذكر المؤلف. وفي القرآن إذن أحكام شرعية أخبر عنها في الآيات المبينات وأخبار صادقة فيها العبرة أخبر عنها بقوله ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا ممن خلى من قبلنا لا فيما يتعلق بالعفة والصيانة ولا فيما يتعلق بالدين والإيمان والكفر. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وبعد وللكافرين أمثالهم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة لوط قال: وما هي من الظالمين ببعيد. فالظن العاقل يقيس لأن سنة الله واحدة والله جل وعلا البشر بالنسبة إليه سواء إلا بالتقوى إلا بالتقوى. فإذا أهلك الله أمة من الأمم السابقة في مخالفته فهل يمتنع أن يهلك هذه الأمة أيضا؟ نعم ما يمتنع وإن كان يمتنع شيء وهو موجب من السابقين وهو الإغراق العام. الإغراق العام هذا ما يوجد ثابت به، بل قال بعض العلماء إنه لم يوجد من بعد إهلاك فرعون، فاستدلوا على ذلك بقوله ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من بعد ما أهلكنا القرون. قالوا فبعد ما نزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام ما صار إهلاك في الأمم السابقين، يعني إهلاك عام. هذا هو الواقع حقيقة، سواء دلت الآية عليه أم لم تدل، إن هذا إنما هذا هو الواقع. وقوله مثلا ما يخرج من قلبكم مثل قصة يوسف، يوسف عليه الصلاة والسلام رمي بما رمي به وأنجاه الله، رمي وأنجاه الله عز وجل. من الذي رماه بفاحشة؟ امرأة العزيز. والغريب أن امرأة العزيز هي اللي غادرته عن نفسه وغلقت الأبواب وهيأت كل شيء، ولكن عليه الصلاة والسلام همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بعد أن هم مع توفر الأسباب وانتفاء الموانع ووجود الطلب وهو الهمة، بعد ذلك منع نفسه، وهذا أعلى ما يكون في العفة خلافا لمن ذهب يحاول كلمة هم هم بها. الغريب العرب يقول همت به للزنا وهم بها ليبطش به، نعم اطلاقا، لكن يقال كمال العفة أن تحصل مع وجود الطلب هم به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يقولون امرأة كلنا كل قابله، قال امرأة رجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ما في مانع عند هذا، إلا ما عنده أحد والشهوة متوفرة والعزيمة موجودة، من العزيمة الهم يعني، لكن منعه حب الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام بعد أن هم وهم بها وجد الآن الطلب والصدر وانتفى المعنى، حينئذ رأى برهان ربه فتح الله عليه أو أحد انصرف. أخيرا تبين أن الخائن من امرأة العزيز، ظهر ذلك أرم حتى أن يوسف عليه الصلاة والسلام من قوة صدره ومن حكمته لما دعي أن يأخذ من السجن قال ارجع إلى ربك فاسأله ما دار موسى لا تقطعنا إليهم، ما خرج حتى بان أمره. وهذا يعتبر من الصبر العظيم، وإلا طبيعة الإنسان مسكين قال يسقط، لا يعني مثل لو حنا تمسنا الباب قبل بنصر، نعم، لكن هو عليه الصلاة والسلام أبى حتى يكون بريئا تماما. وفين هذا اللي حصل؟ بالنسبة لمريم رضي الله عنها نفس الشيء، اليهود اتهموه في الغرام من ثانية وين؟ عرضوا تعريضا قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني من يجي فضائي الجرى، نعم أبوك ليس امرأ سوء وأمك ليست بغية، فمن أين جاءت الغرى؟ هذا ما كلام. ولهذا اختلف العلماء هل يحد بالقذف إذا عرض أو لا يحد، والصحيح أنه إذا كان التعريض واضح يحد، بل إنه أعظم في بعض العلماء أن التعريض الزنا أعظم من التصريح به، لأنه يتضمن قذفا ولوما، يتضمن قذفا ولوما. مثل لو واحد حصن وقال لك أنا الحمد لله أنا ما نبأ أزمي،
أن من أكره فتاته على البغاء فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويرحمها إذا تحقق الإكراه، وأن في هذا دليلا على أن المكره لا حكم لفعله كما أنه لا حكم لقوله، وأن من فرق بين الإكراه القولي والفعلي فلا وجه لتفريقه. وبينا الأدلة أنها عامة في ذلك، وسبق أيضا بيان أن الله سبحانه وتعالى أكد بأنه أنزل آيات مبينات أو مبينات تبين ما تدل عليه وتظهره، سواء كانت هذه الآيات من آيات الأحكام أو من آيات الأخبار. وسبق أنها آيات على أي شيء؟ لا، آيات على أي شيء؟ على وصدق من جاء به، على عظمة المنزل وصدق من جاء بها وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا سبق ضرب الأمثال لهذه الأمة بما سبق مما جرى على الأمم السابقة، وأن في ضرب الأمثال مصلحة كبيرة، وهي أن الإنسان يعتبر بها على حاله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد نسب، وأن أكرم الناس عند الله أتقاه، وسنة الله في الأولين والآخرين واحد. إلا أنه يستفيد من ذلك الإهلاك العام، الإهلاك العام رفع عن هذه الأمة، وإلا فأصل العقوبة واردة في هذه الأمة كغيرها. وسبق أيضا أن القرآن الكريم موعظة، لكن لا ينتفع به إلا المتقون الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال المؤلف: وموعظة المتقين في قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم إلى آخره، ولولا إذ سمعتموه قلتم إلى آخره، يعظكم الله أن تعودوا إلى آخره. وخص الموعظة بالمتقين، خصها بالمتقين لأنهم ينتفعون بها. المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآيات بناء على عادته، وهو تخصيص العام بالسياق. كان عادته كما رأيتم يخصص العموم بالسياق، والصحيح أن العموم لا يخصص بالسياق، وأنه يشمل ما تضمنه السياق وغيره. وهذا فهو موعظة المتقين في هذه الآيات التي عدها وفي غيره. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، أي منورهما بالشمس والقمر، مثل نوره أي صفته في قلب المؤمن إلى آخره. هذه الآية تضمنت عدة أشياء. أولا قال: الله نور السماوات والأرض. فما هذه الجملة؟ هل هي جملة على ظاهرها وحقيقتها، أم هي تحتاج إلى تأويل؟ اختلف فيها أهل السنة وغيرهم كالعادة في بقية آيات الصفات، فذهب أهل التأويل إلى أن الآية لها تأويل، وجعل التأويل إما أن نور بمعنى منور كما ذهب إليه المؤلف، أو أن نور بمعنى ذو نور كما تقول رجل عدل أي ذو عدل، فمعنى نور السماوات أي ذو نور السماوات والأرض، أي صاحب نورهما، أي الخالق للنور فيهما. وعليه فيعود هذا المعنى إلى المعنى الأول، لكن اختلاف في التقدير. وهذا مذهب أهل التحريف الذين يسمون أهل التأويل، والأصح في تسميتهم أهل التحريف. نعم، لأن التأويل في الحقيقة منه صحيح ومنه غير صحيح، والألق بالتأويل غير الصحيح أن يسمى تحريفا، لأنه صرف لللفظ عن مدلول بدون دليل، وهذا هو التحريف حقيقة. أما أهل السنة وجماعة فقالوا إن الآية على حقتها وعلى ظاهرها، وأن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، لكن النور نوعان: نور هو ذات الباري جل وعلا وصفاته وآياته وأحكامه، وهذا غير مخلوق، ونور آخر حسي مخلوق منفصل بائن عن الله. فالنور الذي نراه في الشمس وفي القمر وفي النجوم وفي السرج هذه من أي نوعين؟ من النور الحسي المخلوق. ثم النور المخلوق منه أيضا حسي ومعنوي. الحسي هذا الذي مثلنا به، والمعنوي ما ذكره الله تعالى بقوله مثل نوره كمشكاة إلى آخره. إذن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى نور السماوات والأرض، فهو نور بذاته، وكذلك أيضا صفاته، وكذلك آياته، سماها الله تعالى نورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهو سبحانه وتعالى نور. لكن أهل التحريف لما ظنوا أن النور هو مادة الإضاءة أو الإضاءة أو الضوء نفسه، قالوا هذا عرض يزول والله سبحانه وتعالى منزه عن العرض، أو هذا جسم يعني قابل للإضاءة والله تعالى منزه عن الجسم، على حد تعبيره وقواعده. لكننا نقول ما الذي يوجب لنا أن نعدل، بل ما الذي يسوغ لنا أن نعدل بالآية عن ظاهرها، ولا نقول الله نور السماوات والأرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فأثبت لوجهه نورا. لكن الطريق السليم أن نقول نور الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، ليس كنور القمر الذي جعله الله تعالى فيه وجعل الشمس القمر فيه نورا، وليس كنور المصباح، وليس كالنور الذي يكون في قلب المؤمن من العلم والهداية والإيمان، ولكن النور حقيقي لله سبحانه وتعالى، فهو نور وصفاته نور، وكذلك آياته نور، سمى الله تعالى نورا. ولكن التقسيم السليم أن نقول النور ينقسم إلى قسمين، نور غير مخلوق ونور مخلوق. فغير المخلوق هو نور الله عز وجل، فالله تعالى نور السماوات والأرض، هو نور وكلامه نور وصفاته نور أيضا، ولكن ليس كالنور الذي نتصوره أو نتخيله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لأحرق السبحات وجهه كل شيء، لأن بصره ينتهي إلى كل شيء. أما النور المخلوق فإنه ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ معنوي وحسي. معنوي وحسي. فالحسي ما يرى في هذه الأجسام كنور الشمس والقمر والنجوم والمصابيح وما أشبهها، والمعنوي ما يكون في قلب المؤمن من العلم والإيمان، من العلم والإيمان. وبهذا التفصيل يزول الإشكال ونبقي الآية على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ونقول الله نور وصفاته نور وكلامه نور أيضا. نعم، وذلك لأن الله تعالى وصف نفسه بهذا الشيء، فما الذي يوجب لنا أن نعدل عنه، بل ما الذي يصور؟ إذن نور السماوات والأرض يعني هو نفسه نور فيهما، ونور فيهما. نعم، كلام الله نور لما يحصل به من الهداية، لأن أصل النور هو الذي يهتدى به، كأنه علم في رأسه نار. إذن نقول الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض، أي نور فيهما، ولكن هذا النور الذي وصف الله به نفسه وجعله من صفاته وأسمائه، هل يشبه نور الأشياء المخلوقة؟ شو الجواب؟ لا لا، كسائر الصفات، كسائر الصفات. يقول الله نور، إذن كلام المؤلف أي منورهما، هذا ليس بصحيح، هذا تحريف وليس بصحيح، وإنما معنى نور في السماوات والأرض، نور بذاته وصفاته وآياته تبارك وتعالى. نعم، لا، مسألة العذر شيء آخر، نحن نبطل القول ونعذر القائد، إينا مسألة العذر غير، يعني نحن نبطل القول ونعذر القائل ونقول للرجل إذا أخطأ أخطأت، ولكن مع ذلك ما نلومه إذا علمنا منه حسن النية، بل نحبه أيضا. نحن نعرف الآن علماء أجلاء فضلاء ممن سلكوا هذا المسلك، مسلك التحريف في أسماء الله وصفاته، ومع ذلك نشهد الله على محبتهم، لأن نعرف أنهم ما سلكوا ذلك إلا عن اجتهاد وحسن نية، نعم، لما لهم من قدم الصدق في الإسلام والنصح للإسلام والكتابة في الإسلام، نعم، مثل النووي بن حجر العسقلاني وغيره كثير. هؤلاء ما حد يكرههم أو يبغضهم أو يسوء الظن بهم، لكن لا مانع من أن نقول إن إذا أخطأوا أخطأوا، إذا أخطأوا نقول أخطأوا، نقول قولهم خطأ، نقول قولهم باطل، لكن لا يلزم من ذلك أن نلوم هذا الشخص إذا علمنا منه حسن النية وأن هذا هو الذي أتاه إليه اجتهاده. وهذه هي طريقة السنة والجماعة، ولذلك ما تجد بينهم عداوة ولا بغضاء إذا اختلفت أقوالهم. يمكن واحد منهم يعرف أن صاحبه معذور، لكن أهل الأهوى والعياذ بالله هم الذين لا يعذرون أحد يخالفهم وإن كانوا هم على باطل، ولذلك تجدهم يكونون العداوة والبغضاء لمن خالفهم هنا. طيب، الله نور السماوات والأرض. قال الله تعالى: مثل نوره كمشكات، أي صفته في قلب المؤمن. هذا في الحقيقة مثل نوره أي نور الله، نعم، مثل نوره أي مثل نور الله كمشكات. المؤلف رحمه الله قال في قلب المؤمن، كمشكات إلى آخره. لماذا لا نجعل مثل نوره الذي هو نور ذاته وصفته، يعني ما الذي أوجب لنا أن نؤول؟ هنا هذه، لأن الله لا مثل له، ما يمكن أن نمثل نوره الذي هو صفته بشيء من المخلوقات، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن فلا بد من التأويل، وفي الحقيقة إذا قال قائل: ألستم تنكرون التأويل؟ نقول: لا ننكر التأويل مطلقا، بل ننكر التأويل الذي لا دليل عليه، أما ما يقتضيه العقل فإنه أمر معلوم. لأن حتى الآن عقلا هل يمكن أن عقلة يصدق أن نور الله بهذا الحجم كمشكاة في مصباح؟ نعم، أبدا، حتى العقل يمنع هذا، إذا كان العقل يمنع هذا فالتأويل لا بد منه. يقول الله عز وجل في رفعات: تدمر كل شيء بأمر ربه. عقلا ما دمرت السماوات ولا دمرت الأرض، وإنما دمرت كل شيء ينتفعون به، بدليل قوله: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. فعلى كل حال هنا نقول: مثل نوره أي مثل نوره الذي يضعه في قلب المؤمن، وبعض يقول: مثل نوره الذي يهدي به، ويرى أن هذا من باب تقريب المعنوي بالحسي، ويقول مثلا القرآن نور، مثل هذا النور كمشكات إلى آخره. لكن الأسلم ما ذهب إليه المؤلف أن المراد بالنور هنا النور الذي يضعه الله تعالى في قلب المؤمن، نعم، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. وش المشكات؟ المشكات الكوة اللي يسمونها ناس الروزنة، هذه المشكات فيها مصباح سراج. طيب، المصباح في زجاجة هي القنديل، والمصباح السراج أي الفتيلة الموقودة، والمشكات الطاقة غير النافلة، أي الأنبوبة في القنديل إلى آخره. المشكات كما قال المؤلف رحمه الله الطاقة غير النافلة، يعني يسمون الناس الروزنة. هذه إذا كان فيها مصباح وفي زجاجة وسيأتي أيضا وصف هذه الزجاجة، يكون نوره أقوى لأن النور ينعكس ولا يتبدل، ينعكس ولا يتبدل. وهذا في الحقيقة أصل عملية الكبس اللي يسمونها الكبس هذه اللي تعكس النور، مأخوذة من القرآن، مأخوذة من القرآن، لأن هذه المشكات هي في الحقيقة نظرية الكبس. يقول الزجاجة كأنها أي النور فيها، كأنها أي نعم والنور فيها كوكب دري أي مضيء بكسر الدال وضمها من الدر، من الدرء، من الدرء بمعنى الدفء، بمعنى الدفء لدرئه الظلام، بمعنى الدفء لدرئه الظلام، بمعنى الدفع لدرئه الظلام. لا طيب عندي لدرئه وهو أول، يعني بكسر دري بكسر الدال وضمها من الدرء بمعنى الدفع لدرئه الظلام، وبضمها وتشديد الياء منصوب إلى الدر اللؤلؤ. طيب دري هذه القراءة الأخيرة بضمها وتسديد الياء منسوب إلى الدر يعني اللؤلؤ، كأنها كوكب دري. طيب والثاني بكسر الدال وضمها دري، ما ذكر الهمزة الحديثة، لازم انها تذكر الهمزة. شفت تكميل الحاشية وجمل معك يا عبد الله، هذا شو نعم ها؟ اي لازم همزة مدام الدرء في نفس الأصل، ما عندي في نفس الأصل. طيب دريء هذه واحدة ودريء هذا الثاني، يعني فعيل وفعيل من الدرء بمعنى الدفع، لكن مدنا نتحقق أكثر. شو يقول قبل ها؟ طيب اللي هذا طيب خلاص. طيب نقول مثال القراءة الثلاث دري بدون همزة ينسب إلى الدر وهو اللؤلؤ لصفائه، ودري على وزن سكين مبالغة من الدر بمعنى الدفء، أو دري أيضا من الدر بمعنى الدفء. والكوكب الدري معناه العظيم النور والتوقد، يعني توقده ونوره عظيم، وذلك لأن وصفه بهذا الدرء يدل على قوة نوره ونفوذه، وكلما كان أشد لمعانا كان أشد درءا. ولهذا جاءت المسألة على باب المبالغة، لأن فعيل وفعيل كلاهما من صيغ المبالغة، إذ أن اسم الفاعل في هذه المسألة لو قال اسم الفاعل دارئ، فإذا حول عن اسم الفاعل إلى غيره صار ذلك صيغة مبالغة. أما فهمت هذا؟ دري من المشتق من الدرء. طيب درع يدرع فهو دارئ، هذا اسم الفاعل، لكن جاءت المسألة على وزن فعيل وفعيل. لماذا؟ للمبالغة، جاءت للمبالغة، لأن كل مشتق بمعنى اسم الفاعل إذا عدل به عنه هو يدل على أحد أمرين، إما المبالغة وإما الصفة المشبهة، إما المبالغة وإما الصفة المشبهة. فهنا المبالغة يعني لكونه بقوة توقده وقوة ضوئه يكون دريئا، أي يدرأ الظلام بقوة نفوذه. وطبعا ما يمكن يدرأ الظلام بقوة نفوذه إلا وهو عظيم التوقد وعظيم النور. لأنك لو جبت مثلا سراج أو لمبة صغيرة هل تدرأ الظلام؟ ما تدرأ إلا درءا بسيطا فيما حولها، لكن لو جئت لمبة كبيرة وعظيمة تدرأ الظلام بقوة، ولذلك يكون ما حولها منيرا جدا. وكذلك أيضا أوسع وأبعد. في القراءة الثانية دري، وش نسبة الله للدر؟ وهو اللؤلؤ لصفائه، يعني ما في مثلا قتم يحول بيننا وبين هذا الكوكب، إنما هو صافي جدا مثل الدر. طيب هاتان القراءتان أظنه سبق لنا إشارة إلى أن القراءتين يكون من فوائدهما سعة المعنى، يكون من فوائدهما أحيانا سعة المعنى، يعني اختلاف القراءتين قد يكون له مصلحة، له فائدة عظيمة. منها مثلا التفسير كقوله فتثبتوا فتبينوا، ومنها أيضا هذه، ومنها توسيع المعنى. فمثل دري أو دري ودري، وش اللي وسعت المعنى؟ أنها بنفسها صافية بناء على دري، وقوية الإضاءة بناء على دري. فهذه من فوائد اختلاف القراءات، أنه يظهر في كل قراءة معنى غير الذي ظهر في القراءة الأخرى، فيكون ذلك أوسع وأشمل. نعم، لا ظهرنا من 170 ما ذكرها المؤلف، ذكره قرئ من 170. قال توقد المصباح، توقد المصباح بالماضي وفي قراءة بمضارع أوقد مبنيا للمفعول في التحتانية. أوقد مضارعه يوقد لكن مبني المفعول في التحتانية، وفي أخرى بالفوقانية يعني توقد أي الزجاجة. طيب إذن ثلاث قراءات هنا، كأنها كوكب دري توقد، هذا على أنها فعل ماضي،